الظهيرة من استديوهات راديو أوريون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. مناورات جوية أمريكية وحشود إضافية باتجاه إيران واتصالات دبلوماسية لخفض التصعيد. الشارع يسأل موسكو ومستقبل القوات الروسية في سوريا على طاولة المباحثات مع بوتين. مع انتهاء ترتيبات إعادة فتح معبر رفح استعدادات مصرية لاستقبال المصابين من غزة. ترامب يهدد بوقف دعم واشنطن للعراق إذا عاد نوري المالكي لرئاسة الوزراء. نبدأ بإيران، فقد نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الأربعاء الاتصال مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة الماضية أو طلب إجراء مفاوضات. وقال وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تزال على اتصال بالدول الوسيطة التي تجري مشاورات وأن على واشنطن وقف التهديدات إذا ما أرادت التفاوض. وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستجري مناورات جوية عسكرية لعدة أيام في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد فيه هذه التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران. التفاصيل مع مازن حمود.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وصول مجموعة ضاربة بقيادة حامل الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى المياه الإقليمية للشرق الأوسط من دون الكشف عن موقعها الدقيق، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الجمهورية الإسلامية ما زالت تسعى للحوار. وفي هذا الوقت تواصلت التوقيفات في إيران أمس على خلفية الاحتجاجات، وقالت منظمات حقوقية إيرانية في الخارج إن السلطات أكثر من 41 ألفا في ظل حجب الانترنت منذ الثامن من كانون الثاني جانفي. ولم تستبعد واشنطن تدخلا عسكريا جديد ضد طهران ردا على قمع الاحتجاجات، والذي أسفر بحسب منظمات حقوقية تعمل في الخارج عن مقتل آلاف الأشخاص. الرئيس الأمريكي قال في مقابلة مع موقع إكسيوس يوم الاثنين: لدينا أسطول كبير قرب إيران أكبر من الأسطول قرب فنزويلا، ملمحا بذلك إلى العملية العسكرية التي نفذتها قواته في فنزويلا وأسفرت عن اعتقال الرئيس مادورو. وأوضح محللون أن الخيارات تشمل شن ضربات على منشآت عسكرية إيرانية أو تنفيذ عمليات استهدافية ضد القادة وعلى رأسهم آيات الله خامنئي في إطار مسعى شامل لإسقاط النظام الحاكم منذ الثورة الإسلامية. من الجانب الإيراني بدأ المسؤولون خلال الأيام الماضية حذرين من صب الزيت على النار، وأعلنت طهران وجود قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الخارجية الإيرانية والمبعوث الأمريكي ويتكوف رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الثلاثاء، شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن التهديدات الأمريكية لطهران ترمي إلى تقويض أمن المنطقة ولن تفضي إلا إلى مزيد من انعدام الاستقرار. من جهتها السعودية أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران. في المقابل توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل سترد في حال تعرضت لهجوم من إيران، محذرا من أن الجمهورية الإسلامية ستواجه قوة لم ترها من قبل.
ننتقل إلى شأن سوريا، حيث يصل الشارع إلى روسيا للقاء نظيره الروسي في ثاني لقاء يجمعهما بعد الإطاحة ببشار الأسد الذي كان حليف موسكو. التفاصيل مع روجي خوري.
أعلنت الرئاسة السورية والكرملين أن المحادثات بين بوتين والشارع تتناول وضع العلاقات الثنائية وأفاق تطويرها في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مستقبل القوات الروسية في سوريا بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. سحبت روسيا الثلاثاء معدات وقوات من مطار القامشلي الذي اتخذته قاعدة عسكرية لها في مناطق نفوذ القوات الكردية شمال شرق سوريا منذ العام 2019. في تعليقه على تقارير بشأن سحب روسيا هذه القوات، قال بيسكوف إن هذا السؤال يوجه لوزارة الدفاع، كما رفض التعليق على مستقبل الرئيس السوري السابق بشار الأسد الموجود في روسيا. الكرملين شدد على أن العلاقات مع سوريا تتطور بشكل نشط بعد تغيير القيادة. إنها ثاني زيارة للشارع إلى موسكو بعد الأولى في 15 من نوفمبر الماضي، حيث عقد اجتماعا مع بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. تسعى روسيا تحديدا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفيتي السابق في ظل السلطات الجديدة.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مبديا ارتياحه حيال التطورات الميدانية بعد هجوم شنته دمشق على القوات الكردية. وكانت قد دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الجيش السوري والمقاتلين الأكراد الذين مددوا وقف إطلاق النار في شمال سوريا إلى تجنب أي فراغ أمني قد تستغله داعش. وفي الشأن السوري أيضا، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مناطق بريف جنوبي للقنيطرة، وذكرت وكالة سانا أن الجيش الإسرائيلي توغل بآليات عسكرية وأقام حواجز في مناطق قريبة من قرية صيد الحانود جنوبي القنيطرة. وفي الشأن الفلسطيني، يترقب الفلسطينيون في قطاع غزة إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين عقب إعلان إسرائيل استعدادها لاستئناف تشغيل المعبر الحدودي مع مصر، فيما تستعد فيه المستشفيات المصرية في محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة لاستقبال المصابين والمرضى الأكثر احتياجا من قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي أن معبر رفح بين غزة ومصر سيفتح في الاتجاهين عند استئناف عمله قريبا، لافتا أن العبور سيقتصر على المشاة وبأعداد محدودة مع أخضاع الداخلين والخارجين لإجراءات تفتيش وفحوصات أمنية إسرائيلية مشددة. وأشار نتنياهو إلى أنه لا يعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين سيسمح لهم بالدخول يوميا، لكنه قدره بنحو 50 شخصا إضافة إلى أفراد عائلاتهم، وأضاف لن نمنع أحدا من المغادرة، لافتا أن المعبر لن يفتح للبضائع وأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية العامة عليه. وأوضح أن فتح المعبر جرى الاتفاق عليه ضمن خطة الرئيس الأمريكي المؤلفة من حوالي 20 نقطة بشأن غزة، مضيفا أنه كان مشروطا بتنفيذ حماس التزاماتها في المرحلة الأولى، وهو ما تحقق للآن مع عودة جثمان آخر محتجز إسرائيلي في غزة. وقال نتنياهو أيضا أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع، مضيفا أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية. إلى الشأن العراقي، فقد اعتبر الرئيس الأمريكي أن إعادة تنصيب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خيار سيء للغاية، محذرا من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة للعراق إذا انتخب مجددا، بينما يواصل الإطار التنسيقي الدفع بترشيحه وسط ضغوط أمريكية مستمرة لتشكيل حكومة عراقية مستقلة عن النفوذ الإيراني. من جهته، رفض المالكي ما وصفه بالتدخل السافر في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب فكرة ترشحه. إلى الشأن الأوروبي، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء على ضرورة أن يعزز الاتحاد دفاعه وأمنه في ظل التحديات التي يثيرها تقلبات السياسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت في كلمة أمام وكالة الدفاع الأوروبية: لم تعد أوروبا مركز ثقة لواشنطن رئيسي، هذا التحول جاري منذ فترة، وهذا يعني أن على أوروبا أن تعزز قدراتها في مجالي الدفاع والأمن. أخيرا إلى الشأن الروسي الأوكراني، أدت ضربات جوية روسية ليلة الثلاثاء إلى مقتل 3 أشخاص في أوكرانيا، من بينهم 2 في محيط العاصمة وفق ما أعلنت السلطات العسكرية صباح اليوم الأربعاء. ويذكر أن الحرب في أوكرانيا خلفت نحو 2 مليون ضحية من العسكريين الروس والأوكرانيين بين قتلى وجرحى ومفقودين بحسب دراسة نشرها مركز أبحاث أمريكي. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية أخبارنا، ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس.
إذن عبد السلام، ليلة مثيرة في ملاعب أوروبا، 18 مباراة في الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة، لماذا كل هذه المباريات في نفس التوقيت؟
فعلا، لأنه في هذه الجولة الأخيرة بلقيس لم يحسم بعد أمر التأهل المباشر وللملحق، وبالتالي تم توحيد توقيت كل المباريات لضمان الحياد التام بالنظر لتأثير نتائج المباريات على حظوظ الأندية بشكل مباشر أو غير مباشر. نحن أمام ليلة غير مسبوقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، 18 مباراة بالتمام والكمال في نفس التوقيت، بداية من الساعة 9 مساء.
وفي باريس البي اس جي في مهمة لا تقبل القسمة على 2 مع نيوكاسل الإنجليزي، لماذا؟
لأنهما كلاهما متصدرين لمجموعة من 8 فرق تمتلك جميعها 13 نقطة، فإن أي نتيجة غير الفوز في هذه الجولة الثامنة قد تكون قاضية لأمال باريس سان جيرمان ونيوكاسل أيضا في التأهل المباشر إلى دور 16، وبالتالي التعادل يضعهما في مأزق، وبالتالي باريس سان جيرمان أو نيوكاسل إذا أراد أحدهما أن يتأهل بشكل مباشر يجب أن يفوز في المباراة.
طيب عبد السلام، الريال وبرشلونة ونابولي في مهمة بعنوان الانتصار ولا شيء غير الانتصار.
إذا أراد كلاهما التأهل بشكل مباشر، ريال مدريد يستضيفه بنفيكا بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينو في مواجهة خاصة، الفوز يضمن للريال التأهل المباشر. أيضا نابولي على حافة الإقصاء في مواجهة مصيرية أمام تشيلسي، الفوز فقط يبقي أماله في الملحق. ليفربول يستقبل كارباخ، وبرشلونة يواجه كوبنهاغن أيضا بهدف ضمان التأهل المباشر عبر الانتصار.
عبد السلام، فريقان فقط تأهل بشكل مباشر، هل لك أن تعطينا فكرة عن نظام التأهل؟
هما أرسنال، نبدأ بالفريقان المتأهلان، هما أرسنال متصدر بالعلامة الكاملة، وبايرن ميونخ الألماني ثانيا في الترتيب، ثم بلقيس أول ثماني فرق في الترتيب تتأهل مباشرة إلى دور 16. ثم هناك الفرق من التي ستنهي بعد هذه الجولة من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين ستخوض ملحقا فاصلا للحاق بالدور السادس عشر.
شكرا جزيلا لك عبد السلام ضيف الله، كنت معنا في الصفحة الرياضية. إلى هنا مستمعين وصلنا إلى ختام نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.